بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. باسم هيئة الشباب الرسالي شعلة الصدرين نرفع أسماء آيات العزاء لمقام مولانا صاحب العصر والزمان ولسماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله بذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام والسلة الطيبة من أهل بيته وصحبه الكرام في واقعة الطف الخالدة. قال الإمام الصادق عليه السلام ما مضمونه: إن يوم الحسين عليه السلام أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. شيخنا المفدى لا يخفى على كل ذي لب ما لهذا الشهر من مصاب جرى على آل محمد، على أن هناك بعض الناس يتخذونه شهرا للفرح والسرور باعتباره بداية للسنة الهجرية، ناسين أو متناسين ما حصل في هذا الشهر الأليم من مصائب جرت على أهل البيت عليهم السلام. لا تنتهي باستشهاد الإمام الحسين وصحبه الكرام، وإنما اشتد ألمها ووقعها بعد سبي العقيلة زينب والمخدرات من آل الرسول. يتصفح وجوههن الأجانب مسبيات من بلد إلى بلد كأنهن سبايا الترك والديلم. أما الناس في ذلك الزمان فقد كانوا على ثلاثة أصناف: فمنهم من سار وراء شهواته ولذائذه الدنيوية فكان مستعدا لفعل أي شيء من أجل الحصول على حطام الدنيا، وهو قائد الجيش اليزيدي يفتخر أمام اللعين يزيد بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بقوله: املأ ركابي فضة وذهبا، إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا. أما الصنف الثاني فذلك الذي وقف موقف المتفرج على الأحداث، فهو يرى أن يزيد سلطان والحسين سلطان ولا دخل لنا في السلاطين. أما الصنف الثالث فهو القائل: والله لئن قتلت وحرقت وذريت في الهواء وفعل بي ذلك 70 مرة ما تركتك يا أبا عبد الله، فكيف وهي موتة واحدة؟ أو من قال: ما هي إلا لحظات ونعانق الحور العين، فتلك هي الصفوة المختارة التي قاتل بها الإمام الحسين عليه السلام وحقق نصرا عظيما يتغنى به الأجيال إلى يوم الدين. فالحسين عليه السلام قائد عظيم لصفوة عظيمة ضحت بالغالي والنفيس من أجل إعلاء كلمة الحق. وهكذا نرى الأجيال على مدى العصور والأزمنة على محبة هذا القائد العظيم. لذلك ينبغي على كل إنسان أن يتخذ قائدا وإماما يستضيء بنوره ويهتدي بهديه ويبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق مشروعه. ولذلك فقد اتخذت هيئة الشباب الرسالي من ثورة الإمام الحسين عليه السلام وقائدها العظيم الينبوع الثر الذي لا ينضب معينه، فما من سؤال إلا وله جواب في واقعة الطف الخالدة. وقد سار على هذا النهج العظيم الكثير من الناس، ولا سيما المرجعية الرشيدة التي كانت المحرك الدائم لهذه الواقعة الخالدة، وسارت على ذلك أيضا أذرع المرجعية الرشيدة المتمثلة بالهيئات والمؤسسات، ومنها هيئتنا هيئة الشباب الرسالي، فقد كانت ولا زالت السباقة من الداعمين لأفكار ورؤى المرجعية الرشيدة ونشر تعاليمها بين الناس والمشاركة الفاعلة في المسيرات والتظاهرات وإحياء شعائر أهل البيت في الولادات والوفيات. ونحن لا نخفي تقصيرنا أمام إمامنا صاحب العصر والزمان وإمام مرجعنا المفدى، وإن كان هذا التقصير هو من غير المقصود، وليعذرنا سماحة المرجع من الإساءة والزلل، ونعاهده على أن نبقى أداة بيده لتنفيذ مشاريعه المباركة، وأن لا ينسانا من دعائه ويتفضل علينا بنصيحة وموعظة تكون لنا زادا في دنيانا وأخرانا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لم أكن داني على أن أتحدث، لكن اعتزازي بهيئة شباب الرسالي أبناء الشجعان الأوفياء الذين نفتخر بمواقفهم هو الذي حدانا إلى أن نلبي دعوتكم ولو بالمقدار القليل. يروى أن أبا حنيفة إمام المذهب المعروف دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، فالإمام أخبره بأن هذه العصا التي في يدي هي عصا رسول الله، فاهتم بها أبو حنيفة وأخذ يقبلها ويضعها على وجهه على رأسه يتبرك بها في بدنه، والإمام ينظر إليه إلى أن خلص استقر وضعه. فقال له الإمام سلام الله عليه: هلا تبركت بهذا فإنه من لحم ودم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت ما معناه خابص روحك بعصاية وكانت في يد رسول الله؟ نعم، مباركة هذه مسكها رسول الله وآثرها تنتقل، لكن خو أنا الإمام الصادق ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عندي من عند رسول الله، فهل لا حظيت يعني الإمام منك بهذا الاهتمام الذي يعرف يعني ماذا يراد منه؟ فهذه المفارقة مع الأسف تعيشها يعني البشرية في أجيالها العديدة، قد تبدو مفارقة وتهزأ منها مثلا، لكنها موجودة. أضرب لذلك مثلا هذه الأيام أسمع يعني بعض المظاهرات، تجمعات، احتجاجات على إساءة من رجل دين سعودي إلى المرجعيات الدينية، ونحن لا نشكك بإخلاص وصدق نوايا الكثيرين منهم، هؤلاء الذين تجمعوا واحتجوا واستنكروا على هذه الإساءات، وهذا موقف مطلوب منهم. يعني كما مثلا حينما أسيء إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الصحف الغربية بالرسوم الكاريكاتيرية، خرجت مظاهرات في شتى أنحاء العالم واحتجاجات، وهذا شكل من أشكال رد الفعل المطلوب من أتباع الإسلام ومدرسة أهل البيت أن يستنكروا مثل هذه الأفعال. لكن علينا أن نكون واعين أكثر، لأن الذين أساءوا إلى المرجعية كثير، والإساءات التي تتوجه إلى المرجعية من داخل الكيان ومن داخل إطار مدرسة أهل البيت، أتباع يسمون يعني بأتباع مدرسة أهل البيت، لعله أكثر وأشد وأقسى وأألم من هذه الإساءة التي تحصل من هذا الرجل الدين السعودي أو غيره. بالعكس، يمكن تلك الإساءات التي تصدر من الخصوم تزيد من رفعة الشخص وتعطيه اهتماما أكبر. لذلك القرآن الكريم تجد اهتمامه بأنه والفتنة أشد من القتل، معنى الإساءة إلى الشخصية والإساءة إلى السمعة وإلى الكرامة أخطر وأعظم من الإساءة إلى الشخص، أو ما يعني إذا بدنا نستعمل المصطلح أن قتل الشخصية أشد عند الله من قتل الشخص. حينما تقتل الشخص أجلكم الله، من باب المثال، حينما يقتل الشخص يذهب شهيدا وترتفع سمعته وكرامته عند الله تعالى، لكن حينما تقتل الشخصية بالتشويه والتسقيط والافتراء والكذب وصناعة الأمور المشينة له، هذه أشد عند الله تعالى وأخطر. لنا تجربة في ذلك، سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه عانى في حياته بعد تصديه للمرجعية من تشويه وتسقيط وإهانات وافتراءات عليه، وصلت إلى يعني أقذر، أجلكم الله، لا أقذر الأساليب المسيء إليه. ولا بد أنكم أدركتم كلماته، وكان يقول أني لا أستطيع أن أثبت براءتي إلا بدمي، براءتي من هذه التهم التي يكيلونها إلي. لكن لما قتل، لاحظ قتل الشخصية كانت أألم عليه. ويمكن أيضا سمعتم في كلماته أيضا يقول أنه فترة عصيبة تحملتها بأعصابه، لم يكن له سبيل إلى مواجهة إلا بالصبر وإلا بالتحمل. لكن لاحظ لما النظام قتله وصفاه، له أصبح شهيدا، أصبح رمزا، ارتفع اسمه على شأنه وذكره بين الناس. فقتل الشخصية أشد عند الله تعالى من قتل الشخص. فهذه الخفصة التي نسمعها يعني من هذا ومن ذاك، كن نعرف أبعاده ونعرف ماذا يراد منه ونعرف المتاجر بها، وإلا هم نفسه هؤلاء الذين، أو بعضهم على كل، لا نعمم بكلماتنا، لا نعمم بكلماتنا، هؤلاء هم من أساءوا إلى بعض المرجعيات وشوهوا سمعتها وسقطوها بشتى أنواع التسقيط. فأي إساءتين أخطأ وأي إساءتين أعظم؟ إساءة رجل الدين السعودي التي حشدت الرأي العام وأجمعت على الاستنكار لهذه التصريحات ورفعت من شأن ربما العلماء لأنه أساء إليهم، أم تلك الإساءات التي تصدر من داخل البيت لأجل التسقيط؟ فهذا كله يجب أن نعي ذلك. الإمام الحسين عليه السلام لنأخذه مثالا، الإمام الحسين قتلوه جيش يزيد الملعون، لكنه بقتله أصبح رمزا لكل الفضائل ولكل المكارم الإنسانية، نبراسا ليس فقط للشيعة ولا للمسلمين، وإنما لكل البشر. حتى غاندي الذي في الهند على ديانة من هذه الديانات لم يتعلم من الحسين عليه السلام، أصبح رمزا بقتله. لكن الذي قتله حقيقة هم الذين أساءوا إلى الشخصيته وإلى كرامته حينما يصدر فتوى قاضي، والقاضي يعتبر يومئذ هو المفتي، يومئذ حينما يصدر القاضي يومئذ فتوى بأن الحسين يستحق القتل لأنه فرق جماعة المسلمين. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يقول، أن من فرق المسلمين وهم جمع فاقتلوه كائنا من كان. أصدر فتوى استعملت كذريعة شرعية لقتل الحسين عليه السلام، استعملها بنو أمية لخداع الناس التي خرجت إلى قتل الحسين. فأيهما كان أخطر على الحسين وكان أألم للحسين عليه السلام؟ الذين قتلوه فرفعوا من شأنه، قبحهم الله ولعنهم، ذهبوا إلى جهنم وبئس المصير، لكن رفعوا شأنه. أما أولئك الذين يحاولون إسقاط معنويا وتقديم الإمام الحسين عليه السلام وكأنه مستحق القتل، وإلى الآن من يقول ربما أن الحسين قتل بسيف جده باعتبار يعني هذه الرواية التي رواها. فخلينا نكون إذن واعين، ولا فقط نهوس مع المهوسين مثل الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا ذكرنا هذا المعنى، هو أيهما أكثر أساء إلى رسول الله؟ هذا الأجنبي الغربي الذي رسم صور كاريكاتير حسب ما يقال موسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو هؤلاء الذين باسم الإسلام يقتلوا باسم الجهاد يقتلون الأبرياء ويقتلون الأطفال ويهدمون الدور على الآمنين ويخربون الحياة، أيهما مسيء إلى رسول الله أكثر؟ ذلك الذي رسم رسما أم هؤلاء اللي باسم الإسلام وباسم الجهاد يفعلون هذه المنكرات التي تتقزز منها الأبدان؟ هو ذاك راسم الكاريكاتير وما سوى شيء، هو رأى أفعال هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام زورا فهو رسمهن بكاريكاتير. ومن يرسم رسول الله هذا الشيء الرسوم كان، من يرسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة شخص باللباس العربي وعلى رأسه قنبلة وفجر وحزام ناسف وما أدري إيش، هذا الراسم وما شاف رسول الله ولا عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قرأ الكتب التي كتبت في سيرة رسول الله وإنما هو شاف أفعال هؤلاء المحسوبين على المسلمين فنسبها إلى رسول الله ورسم هذه الرسوم الموجودة. فهؤلاء إذن إساءتهم إلى رسول الله هي الأشنع وهي التي أدت إلى ذلك الرسول. فنحن نعاني من هذه الازدواجية، من هذه المفارقة. لذلك الذين أسأوا إلى المرجعية حقيقة هم من استغلوا اسم المرجعية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الدنيوية، والذين أسأوا إلى المرجعية حقا هم من شوهوا وافتروا على المرجعية أمور كثيرة من أجل أن يحققوا مصالحهم. هؤلاء أشد خطرا لأنهم من داخل الكيان ومن داخل البيت، وبالتالي يكون فعلهم أقسام. لذلك يمكن أيضا قلت في بعض كلماتي أن معارك أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت أعقد من معارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معارك رسول الله كانت واضحة، جيش إيمان مقابل جيش كفر، لذلك كل المسلمين تحشدوا وتعبأوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة ذات، لأن المعركة واضحة، معركة التنزيل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأمير المؤمنين: أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل. لكن معارك أمير المؤمنين كانت معقدة وكانت صعبة، لأنه أمير المؤمنين هنا بحسب النظر الساذج غير البصيرة، وهناك فلانة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا أمير المؤمنين ابن عم رسول الله وأخوه وزوج ابنته، وهناك فلانة أم المؤمنين والزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن السابقين للإسلام، وطلحة من السابقين للإسلام، وبدري أحدي إلى آخره. هذا الذي أوجب أن يتردد البعض وينكفئ ويتراجع ويقول أنه أمور واضحة أمامي، مع من أكون؟ كذلك يعني في الحديث لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: يا عمار تقتلك الفئة الباغية، لأن سيعلم أنه يوجد قوم تختلط عليهم الأوراق وترتبك ويحتاجون إلى من يوضح لهم الأمور لقلة وعيهم. وإلا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، بعد خلص ما تحتاج إلى نقاش. أو من يقول: يا رسول الله مع من أكون؟ قال: كن في الصف الذي فيه علي بن أبي طالب، فأكون أسواعين دول ما يحتاجون إلى مناقشة، منتهين منها. لكن تدري الإيمان مستويات، أكو من عند ارتباك وعند تردد وعند عدم وضوح، فيحتاج مثل هذه دلالات: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. فلما استشهد عمار في صفين تحول بعض إلى جيش علي بن أبي طالب، لأن قالوا: ها أصبحت عندنا الآن الدلالة، عمار قتل هنا، قتله معاوية، فمعاوية هو وجيشه الفئة الباغية. فهذا إذن معركة التأويل ومعركة التنزيل. معركة التأويل أعقد وأشد قساوة، ولأنها يعني من الصعب أن تفرز الأمور وتوضحها. فشاهدنا هنا أيضا الإساءة للمرجعية لما تكون من شخص هو أصلا معادي، وهو أصلا هذا بإساءته بالعكس سيحشد الجهة هذه لمواجهته والاستنكاره. لكنه ما رأيك بمن يسيء إلى المرجعية ويفتري عليها ويسقطها ويشوهها وهو من داخل الكيان ومن داخل البيت؟ هذا الذي أعظم جرما عند الله تعالى. لا يخدعون الناس بمسيرة هنا وبمظاهرة هنا وباحتجاج هنا، وهم أعظم جرما عند الله تبارك وتعالى من هذا الرجل الدين السعودي وغيره، الذين بإساءتهم رفعوا شأن من أساء إليهم. ملخص على كل هذه الفكرة، أرجو أن أكون قد أوضحتها، لأني أردت أن أعلق على ما أسمعه هذا اليوم، مع طبعا أكيد لا يجب أن لا أغمض حق المخلصين والصادقين ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بالتأكيد أكو ناس خرجوا استنكار، هم فعلا قلوبهم مخلصة ويحبون علماءهم وسمعة علمائهم. أنا إنما تحدث عن الذين يطلبون الدنيا بالدين، ويوظفون الدين ويسخرونه لأجل تحقيق مصالحهم الدنيوية. أنا أقصد أولئك. أما الذين بإخلاصهم عبروا عن استنكارهم واحتجاجهم فنحن بالتأكيد شاكرون لهم، ونسأل الله تعالى لهم ولكم الأجر الجزيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على